شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث، الدرس الثالث من درس كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري، وقد قرأنا جملة من الأبواب، ونسأل الله تعالى الإعانة على تتميم ما بقي. وهذا الباب كما تقدم في أول لقاء يعتني ببيان أهمية العلم وضرورة الأمة إليه، كما يبين ضرورة العناية بآدابه وبيان جملة من مسائله وأحكامه. كنا قد وقفنا في القراءة السابقة على قول المصنف رحمه الله، قول على قول الإمام البخاري، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. وقد قرأنا، وهذا الحديث هو من الأحاديث الشريفة الفاضلة التي تبين جملة من المسائل. ومن المسائل المهمة التي تضمنها هذا الحديث بيان حرمة الدم والمال والعرض، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرمة دم المسلم وماله وحرمة ماله وحرمة عرضه كحرمة هذا البلد المبارك مكة، البلد الحرام في الزمن الحرام في أشهر الحج. وهذا يبين عظيم منزلة الدماء والأموال والأعراض، وأن الواجب على المؤمن أن يصون نفسه عن التورط في شيء منها، فإنها مهلكة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ما رواه الإمام مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد قال عبد الله بن عمر كما في الصحيح: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وما نشاهده من كثرة سفك الدماء والتهاون في إراقتها هو من علامات الساعة، كما سيأتي في بعض أحاديث الكتاب. فينبغي للمؤمن أن لا يغتر بكثرة المتهاونين في الدماء ولا في الأموال ولا في الأعراض، بل يعلم أن كل المسلم على المسلم حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من العلم ما ترجم له المصنف رحمه الله من أن من حملة العلم من يحمله إلى من هو أفقه منه، والمقصود بالعلم الرواية، فقد يحمل الإنسان حديثا ينقله إلى غيره فيفهم منه المنقول إليه ما لم يأتي على بال الناقل. ولذلك كان من قواعد أهل العلم فيما يتعلق بالفهم أن العبرة فيما ينقل بالرواية لا بالرأي، فإذا اختلف رأي الناقل مع روايته فالمقدم هو رأيه أو روايته، المقدم هو روايته، لأن الأفهام تختلف والمدارك تتفاوت والعقول شتى في إدراكاتها وفهومها. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن تفاوت الناس في آرائهم وأفكارهم وعقولهم أشد من تفاوتهم في ألوانهم وألسنتهم، أي أن التفاوت في الفهم تفاوت عظيم. وقد يكون هذا بين المشتغلين بالعلم، فمن المشتغل بالعلم من همه الرواية والنقل، ومنهم من همه الفهم والإدراك، ومنهم من جمع الله له النورين. فاعتنى بالمنقول مع إدراكي وفهمي المنقول. وقد جاء في الصحيح الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه ابنه عبد الرحمن أنه قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأً سمع منا شيئا، أي من قوله أو من ما جاء به من النور والهدى ودين الحق، ثم فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وبهذا ترجم المؤلف رحمه الله وهو يشير إلى ثبوت هذا الحديث عنده، وأنه وإن نزل عن رتبة كتابه في الصحة إلا أنه مما يحتج به باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ، يعني منقول إليه العلم، أوعى من سامع. وهذا لا يسلب الناقل فضل العلم، فإنه في زمرة العلماء والمشتغلين به، لكن العلم درجات ومراتب، أعلى أن يجمع الإنسان بين الفهم وبين الرواية والدراية، بين المنقول والمفهوم، هذا أعلى ما يكون من درجات العلم. ثم بعد ذلك العلم مراتب ودرجات. وقد جاء في ما رواه زيد بن ثابت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه غير فقيه، أي حامل علم غير عالم به مدرك لمعناه ومقصوده، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
هذا الباب أشار فيه المصنف رحمه الله إلى أهمية العلم وضرورة العناية به، وأنه مقدم على كل عمل، فإن العلم هو أصل العمل، لا يمكن أن يعمل الإنسان إلا بعلم، والعلم على درجات ومراتبه وتحصيله، فالعلماء يدركون تعلمه، وطلبة العلم يدركون العلم بحضور مجالسه ونقله عن أهله، وعامة المسلمين يدركون العلم بالتلقي والتقليد لمن أدركوهم من أهل الإسلام. فمراتب تحصيل العلم متفاوتة، لكن الجميع يشترك في أنه لا يمكن أن يعمل إلا بعلم، فإن من عمل بلا علم فقد ضل وشابه الضالين الذين قال الله تعالى فيهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين جمعوا العلم والعمل، غير المغضوب عليهم، وهم الذين علموا ولم يعملوا، ولا الضالين، وهم الذين عملوا بلا علم. فالعلم مفتاح كل عمل، لا يمكن أن يعمل الإنسان شيئا بلا علم، بلا علم. ولكن الناس يختلفون في صلاح أعمالهم بالنظر إلى صحة علومهم، فبقدر ما معك من العلم الصحيح يكون لك من العمل الصالح. فالعمل الصالح هو ثمرة العلم الصحيح، وانتبه إلى هذا، لأن من الناس من يقول يعمل الناس على شتى مذاهبهم وتفنن أديانهم بأعمال يرونها صالحة. المعيار للعمل الصحيح هو ما كان صادرا عن علم صحيح، وليس ثمة علم صحيح سوى ما جاء به من لا ينطق عن الهوى، ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل علم مأخوذ كل علم مأخوذ عن غير طريقه فهو ضلال. لذلك سد الله الطرق الموصلة إليه، كل الطرق الموصلة إلى الله مسدودة إلا طريقا واحدا، وهو طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في الصحيحين من حديث القاسم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. إذن العلم هو مقدمة كل عمل، لكن يجب أن يعتني المسلم بإيش؟ بأن يكون العلم صحيحا حتى يكون العمل صالحا. فلا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا إذا كان صادرا عن علم صحيح. ولذلك قال عياض في تفسير قول الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسنه أصوبه. ولا يكون صوابا إلا إذا كان خالصا لله تعالى على السنة، أن يكون خالصا لله في القصد والإرادة، فلا تريد غير الله بعملك، وأن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب جملة من الآيات والأحاديث التي تعزز وتشهد لترجمته. قال رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، أي العلم يسبق الأقوال ويسبق الأعمال، فلا يتكلم الإنسان إلا بعلم ولا يعمل إلا بعلم. واستدل لذلك بقوله لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا أنت. وهذا أعظم المعارف وأشرف العلوم، العلم بحق الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة بعده، فأمره الله تعالى بالعلم قبل أن يعمل، لأنه قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال إيش؟ واستغفر لذنبك. فهذا دليل على أن العلم قبل القول، فإن الاستغفار قول، وإن كان الاستغفار قولا إلا أنه يتضمن عملا قلبيا وعملا بدنيا. العمل القلبي التوبة، فقولك أستغفر الله دون توبة ما يتحقق بها المطلوب، لأن المغفرة طلب العفو والصفح والتجاوز، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بأن يكون القلب صادقا في التوبة والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة والإخلاص لله في التوبة. وأما عمل الجوارح فهو الكف، فإن الإنسان يكف نفسه عن المعصية، هذا فيما إذا كان الاستغفار عن فعل محرم، أما إذا كان الاستغفار عن ترك واجب فهو بفعله وإتيان ما أمر الله تعالى به. فقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك دليل لما قال المصنف رحمه الله من أن العلم يسبق القول وأيضا يسبق العمل. ثم ذكر المصنف رحمه الله فضل العلم، قال: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. نعم، العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه غير واحد من أهل العلم، من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أي أخذ العلم الموروث عن الأنبياء فقد أخذ بحظ وافر، أي بنصيب واسع تصلح به دنياه وأخرى. العلم يصلح الدنيا ويصلح الآخرة. الله تعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في إيش؟ في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة. لم يقل أقوم في صلة الإنسان بربه، أقوم في العبادة، أقوم في العقيدة، أقوم في السياسة، أقوم في الاجتماع، أقوم في الأسرة، بل أقوم في كل شيء. فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي أخذ بنصيب عظيم من الصلاح والاستقامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ودليل أن العلماء ورثة الأنبياء قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهذا ميراث علم وعمل. فالعلماء ورثوا عن الأنبياء عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم والعمل. تفاوت مراتب العلماء وفق إيش يا أخوان؟ وفق مقدار نصيبهم من ميراث النبوة. هذا التفاوت وفق نصيبهم من ميراث النبوة. فمن أكثر على نصيبه وارتفعت مكانته وسمى مقامه، ومن قل بحسب ما معه من العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم ساق حديثا آخر ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا قد رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة. وهذا وعد لمن سلك الطريق الذي يسلك فيه يطلب فيه العلم، سواء كان طريقا حسيا بالسفر والتنقل والرحلة، أو كان طريقا معنويا بتقليب الكتب والنظر والجلوس في حلق العلم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا يبين شريف ما ينتهي إليه العلم. العلم يوصلك إلى الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما يطلب فيه شيئا من العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جزاءه أن يسهل الله له طريقا إلى الجنة. ما مناسبة هذا للترجمة؟ الترجمة باب العلم قبل القول والعمل. ما المناسبة؟ أن الجنة لا تدرك إلا بعلم وعمل. فقوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي سهل الله له من الأعمال الصالحة والأقوال الراشدة ما يكون سببا لوصوله إلى الجنة، ما يكون سببا في وصوله إلى الجنة. هذا مناسبة سياق هذا الحديث في هذا الباب. وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخاف الله من عباده أهل العلم. إنما يخاف أهل العلم الله جل وعلا، فهم يخافون الله. والمعنى أي لا يخاف أحد الله عز وجل إلا إذا كان عالما به. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية تختلف عن الخوف. الخوف يكون رهبة من المخوف، أما الخشية فهي خوف مع تعظيم. هذا الفرق بين الخشية والخوف. خوف يقترن بتعظيم وإجلال للمخوف. أن تخاف من الأسد لكنك لا تجله ولا تعظمه، وتخاف من والدك لمكانته ومنزلته، ولله المثل الأعلى. تخاف من الله محبة له وتعظيما له وإجلالا له، فهو خشية لاقترانها بالتعظيم والإجلال. والآية دالة على عظيم منزلة العلماء، إذ إنهم هم الذين قضى الله بأنهم يخافونه، وحكم الله بأنهم يخافونه، وأخبر الله بأنهم يخافونه. ولماذا يخافونه؟ يخافونه لما معهم من العلم به والعلم بشرعه. طيب إذا خافوه ما ثمرة الخوف؟ ما ثمرة الخشية؟ العمل الصالح. فإن الذي يصلي يخشى الله، الذي يزكي ويخرج المال يخشى الله، الذي يحفظ لسانه عن أعراض الناس يخشى الله، الذي يخاف أن يدخل عليه مالا يدخل أن يدخل عليه مال حرام يخشى الله. فالخشية تثمر العمل. فكان هذا وجه مناسبته للترجمة باب العلم قبل القول والعمل. قال وما يعقلها قال وما يعقلها إلا العالمون، أي لا يعقل ما ذكر الله في كتابه من الأمثال والآيات البينات إلا العالمون، وهذا لبيان فضلهم ومكانتهم وعلو منزلتهم. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا قرأ مثلا في كتاب الله ولم يفهم بكى، لماذا؟ قال إن الله قال وما يعقلها إلا العالمون، فإذا لم تعقل وتفهم المعاني فإنك مسلوب العلم، أي لا علم عندك، فاحرص على تفهم كلام الله وإدراك معانيه لتنضم في زمرة العلماء الذين قال فيهم جل وعلا وما يعقلها إلا العالمون. قال وقالوا، قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، هذا قول أهل النار نعوذ بالله منها، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. هؤلاء إذا دخلوا النار قالوا هذه المقالة، قالوا لو كنا نسمع ما جاءت به الرسل من الآيات والبينات ونعقل، أي ندرك ونتفهم ونفكر بما جاءت به الرسل ونتأمل بعقولنا ما جاءت به الرسل ما كنا في أصحاب السعير. لماذا؟ لأنهم سيهتدون بتلك العلوم إلى الأعمال الصالحة، ولكن لما سمعوا سماعا مجردا عن الفهم مجردا عن الإدراك مجردا عن الاستجابة لم يعقلوا. فقوله وقالوا لو كنا نسمع، السمع المنفي هنا ما هو؟ سماع الإدراك أو سماع العقل والفهم والاستجابة والقبول؟ سماع الفهم والإجابة والقبول، أما سماع الإدراك فإنه قائم على كل من سمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نفى الله تعالى الاستواء التسوية بين من يعلم وبين من لا يعلم. فقوله هل يستوي هذا استفهام، لكنه استفهام يقصد منه النفي، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما فائدة مجيء النفي بصيغة الاستفهام؟ فائدة مجيء النفي بصيغة الاستفهام التحدي، التحدي وإثبات نفي المساواة. يعني لا يمكن أن يأتي أحد بدليل أو برهان يسوي بين الذي يعلم ولا يعلم وبين الذي لا يعلم. فقوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي، بل الله يتحدى أحد، يتحدى كل أحد أن يأتي بتسوية بين الذي يعلم والذي لا يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي بعض النسخ يفهمه في الدين، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى موصولا في كلام المؤلف. قال وإنما العلم بالتعلم، هكذا روى الطبراني وغيره والخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه عن معاوية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، يعني لا يدرك العلم إلا بجهد وبذل وصبر على تحصيله، إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه. وقال أبو الدرداء لو وضعتم الصمصام، الصمصامة، الصمصامة هي السيف الصارم الذي له حد ماض، لو وضعتم الصمصامة على هذه يعني على رقبته، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة، أي أمضي وأتكلم بكلمة وأبلغ علما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها، أي لبلغتها. لو قدر أن السيف وضع على قفاه رضي الله عنه وتمكن أن يتكلم بشيء من العلم الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجهز عليه لا تكلم، وهذا فيه الصبر على تبليغ العلم. لكن هذا في أي علم؟ هذا في العلم الذي يتعين تبليغه، هذا في العلم الذي يتعين تبليغه. متى يجب تستجب هذه الصورة؟ فيما يجب تبليغه من العلم ويتعين إيصاله للناس لرفع الضلالة عنهم، وليس في كل علم. ولذلك جاء في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما وعائين يعني من العلم فبثته بينكم، وأما الآخر فلو بثته لقطعتم هذا، وأشار إلى بالعوم رضي الله عنه. هذا فيما لا يجب، قال العلماء هذا فيما لا يجب تبليغه من العلم وليس في كل علم، يعني إنما العلم الذي لا يجب تبليغه هو الذي يجوز السكوت عنه وعدم تبليغه، أما ما تعين تبليغه مما يرتفع به الجهالة وتزول به العماية ويهتدي به الناس إلى صراط الله المستقيم فهذا يجب تبليغه، وهو الذي يتنزل عليه قول أبي الدرداء رضي الله عنه، قول أبي ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين. هذا في بيان معنى قوله تعالى الآية، ها الآية ما هي؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله عز وجل أمر أن يكون حملة العلم ربانيين. كيف يكونون ربانيين؟ قال ابن عباس: حكماء فقهاء. وانظر كيف جاء بهذا الأثر بعد الأثر السابق. الأثر السابق فيه إيش؟ فيه تبليغ العلم والحرص على بثه بين الناس مهما كان في ذلك من صعوبات، وفي أثر ابن عباس إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون المبلغ للعلم فقيها فيما يعلم، مراعيا للمصالح، دارئا للمفاسد، كما قال ابن عباس، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائد بثث أما أحدهما فقد بثثت، أما الآخر فلو بثثت لقطعتم هذا. فينبغي أن يكون الإنسان حكيما حليما عالما فقيها فيما يبلغ به الناس وفيما يتكلم به. بعض الناس يأتي للعالم يقول: قل كلمة الحق وأنت شيطان أخرس، ويحرض على كلام لا يعرف عاقبته ولا يدرك نهايته. والعلماء يجب أن يكونوا ربانيين، أي يراقبون الله تعالى في تعليم الناس، وأن لا يتكلموا بكلام يفضي إلى شر أو فساد أو فرقة أو شقاق، فإن الأمة بحاجة إلى من يجمع شملها ويلم شعثها، لا من يفرقها بدعوى كلمة حق أو بدعوى قول يكون ما يترتب عليه من مفسدة أعظم مما يرجى من مصلحة. كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، أي يتدرج في التعليم، فلا يبتدئ بالكبير من العلم قبل الصغير، بل يتدرج بذلك وفق ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله فقال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. التخول هو القيام على الشيء لإصلاحه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، أي يقوم عليهم بكلام يحصل به إصلاحهم، يتعاهدهم بهذا الكلام ويطلب الأوقات المناسبة والأحوال المناسبة التي يصل فيها قوله إلى قلوبهم فينتفعون به ويتأثرون. إذن التخول هو طلب الوقت والحال المناسب الذي يحصل به وصول الكلام وإدراك مقصوده من الإصلاح والهداية، من الإصلاح والهداية. قال رحمه الله: كي لا ينفروا، أي كي لا يسأموا، وذلك أن النفوس تمل ويصيبها شيء من الضعف هي في إقبال وإجبار، فالإكثار عليها في الموعظة وفي التعليم قد يصيبها بشيء من النفرة. طبعا هذا يا إخواني في الظروف التي لا يتفرغ فيها الناس للعلم، لكن إذا كان الإنسان تهيأ للعلم وجاء هذه الدورة على سبيل المثال جاء ليجلس العلم، فهنا ما يقال أنتم كثرتوا علينا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن هذا وقت محدد ومعلن، فمن رغب حضر ومن ذهب. هذه كالمدارس والمعاهد والمراكز، لها جداول ولها بداية ونهاية، فمن استعد لإدراك ما يريد من الحضور فذاك خير. المقصود هنا بالمواعظ التي يسمعها الجميع وتكون عامة لكافة الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة. نقل المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين موصولين، الحديث الأول ساقه بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، أي يتعاهد الوقت المناسب والحال المناسبة التي يحصل بها إيصال الكلام للإصلاح والهداية، هذا معنى يتخولنا. وفي بعض الروايات يتخولنا، أي أيضا يرقب الوقت الذي يكون فيه النفوس مهيئة والقلوب مقبلة للتعليم وتلقي المعرفة. وقوله بالموعظة، الموعظة ما هي؟ الموعظة هي الأمر بالخير والنهي عن الشر المقرون بالترغيب أو الترهيب، أمر بخير أو نهي عن شر مقرون بترغيب أو ترهيب، هذا تعريف الموعظة. قال في الأيام، أي أنه لا يديم عليهم ولا يكثر عليهم الكلام العام الذي يجتمعون فيه كراهة السآمة علينا، أي خوف الملل أن يدب إلى قلوبنا أو أن يصيبنا. وهنا فيه الإشارة إلى أن من أداب التعلم أن يرفق الإنسان بنفسه، وأن يرفق المتعلم بمن يعلمه، وأن يراعي حالات إقبالهم وحالات إدبارهم، وأن يتخير من الوقت المناسب ما يكون محققا لغرضه في إيصال العلم الشرعي. فهذا تنبيه للطالب والمعلم، للمعلم أن ينتقي من الأوقات أفضلها وأطيبها، وللطالب أن يراعي نفسه فيما يتلقاه من العلم وأن يتدرج كي يصل إلى ما يريد. وهذا فيه الإشارة إلى ما تقدم في الباب السابق، أو فيه ربط لما تقدم في الباب السابق من قول ابن عباس في قول الله تعالى وكونوا ربانيين، بأنهم يتدرجون يعلمون الناس صغار العلم ثم كباره. أما الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو ما رواه بإسناده من حديث شعبة قال حدثنا أبو التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن أنس بن مالك تمه معنا يا أخوان، قال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. هذا الحديث ما صلته بالباب؟ الباب يتعلق بإيش؟ بالتخول بالموعظة. وهذا يقول فيه صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، الشاهد فيه أن التخول بالموعظة أو الربط بينه وبين الباب أن التخول بالموعظة من التيسير والتبشير الذي ينبغي أن يتحلى به حملة العلم، حملة العلم الذين يبلغون سواء كانوا علماء أو كانوا خطباء أو كانوا وعاظا أو كانوا دعاة أو كانوا آمرين بالمعروف أو كانوا ناهين عن المنكر أو كانوا من كانوا ممن يشيع الخير ويبلغ دين الله عز وجل، ينبغي أن يستحضر هذا المعنى، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، أمر بالتيسير والتبشير ونهى عن التعسير والتنفير. وهنا من المهم أن نعرف أن التيسير المطلوب في قول يسر ليس الغرض منه أن يخرج الناس عن دين الله بدعوى التيسير، لأن من الناس من يقول يسر والدين يسر يقصد به أنك لا تأمر ولا تنهى، ولا تتعلم ولا تتعرف على أحكام الشريعة، لأن الدين يسر. يقول أحدهم للآخر خلنا لعلنا نسأل عالما في هذا المسألة، يقول ليش الدين يسر، صح ولا لا؟ كثير هذا في ألسنة الناس، تقول لأحد هذا ما يجوز، والدليل قول الله تعالى كذا، قال الشيخ الدين يسر لا تصعبها. هذا غلط. الدين يسر ليس معناه أن يتخلى الإنسان عن أحكام الشريعة، ولا معناه أن يحل رباط التكليف. الدين يسر معناه أن هذه الشريعة بناؤها على ما فيه سماحة، بناؤها على ما فيه مصلحة، بناؤها على ما يصلح حال الناس في الدنيا وفي الآخرة. لا يعني هذا أن ليس في الدين مشقة. الصوم في اليوم الصائف شاق أو ليس شاقا؟ ها شاق. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، شاق. القيام لصلاة الفجر في الليلة الشاتية شاق أو ليس شاقا؟ شاق. إذن هناك عسر، لكن انتبه، كل هذا العسر الذي تجده هو نتيجة التكليف، طبيعة التكليف. لكن كيف يكون الدين يسر مع وجود هذه التكاليف التي هي في الجملة، كل التكليف فيه نوع من العسر؟ كيف يكون الدين يسرا؟ يكون الدين يسر، انتبه لهذه المعلومة المهمة، أن الدين يسر باعتبار أن الناس لو تركوا الصوم ولو تركوا الصلاة ولو تركوا العبادة ولو تركوا الطاعة لنالهم في معاشهم وحياتهم من المشقة والضيق والضنك والكدر والغصص ما هو أعظم من تكاليف العبادة. واضح؟ تكاليف العبادة، كونك تصوم رمضان في اليوم الصائف الشاق، تقوم لصلاة الفجر، فيه نوع من المشقة. لكن لو أنك تركت صلاة الفجر أو تركت صيام رمضان، فإنه سيترتب على ذلك من المشاق والعسر في حياتك أعظم بكثير من إيش؟ مما يترتب، مما لو فعلت ما أمرك الله تعالى به. فهنا موازنة بين أمرين، والمقصود أن الشريعة كلها بناه على اليسر والسهولة والسماحة، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. لكن لنتنبه إلى خطأ من يفهم من هذا أن الشريعة معناها افعل ما بدا لك، افعل من المحرمات ما شئت، واترك من الواجبات ما شئت، ثم قل الدين يسر. هذا ليس هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر. الدين كله في أمره ونهيه وإجابه وتحريمه يسر، لأنه يحقق مصالح العباد ويدركون به مصلحة الخير، انشراح الصدر، ومصالح الدنيا ومصالح الآخرة. فلنتنبه إلى هذا المعنى. قولوا يسروا أي سهلوا للناس تلقي العلم وتلقي الأحكام الشرعية والعمل بها، أعينوهم، تدرجوا بهم، ولا تنفروا ولا تعسروا، أي ولا تصعبوا الأمور. وهنا أقول إن من مسؤولية طالب العلم أن يقرب العلم للمتعلمين، أن يقرب المعارف الشرعية للمتعلمين، من حيث الصيغة التي يتكلم بها، ومن حيث ما يطرحه على أذهان الناس، ومن حيث ما يتعلق بكتابته وتأليفه. في كل جوانبه ينبغي أن يستحضر أن يسلك الطريق اليسير الذي يوصل به المعلومة. وبشروا، أي ليغلب عليكم التبشير فيما تدعون الناس إليه، فإن هذا الطريق يوصل إلى سعادة الدنيا، إلى البشرى في الدنيا والآخرة. أو البشرى هي الجنة في الآخرة، وفي الدنيا ما يقذفه الله في قلوب أوليائه وعباده الصالحين من الطمأنينة والانشراح والبهجة والسرور. والشاهد في هذا هو أن تخول الإنسان، تخول العالم الطلاب بالموعظة هو من التيسير والتبشير.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.